بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الرحمن وقول الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وهذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف، فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس اللعين من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي والذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان ذلك منة منه تعالى على عباده، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ثلاثة أجناس من الخلق: ملائكة وبني آدم والجن. أما الملائكة فليس لهم أب ولا أم، لأنهم صمد لا أجواف لهم، وليس عندهم آلات الجماع أصلا، لأنهم لا يصفون بالذكورية ولا بالأنوثة ولا بأنهم خنثى، بل خلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، فخلقوا من نور عليهم السلام. والبشر خلق من طين، من حمأ مسنون، طين اللازب. والجن خلقت من نار. الجن والإنس لهم أب وأم، فأبو الإنس آدم وأمهم حواء، ومنه تكاثر الخلق منهما. وما الجن فأبوهم إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وزوجة إبليس لم يذكر في حديث صحيح اسمها كما ذكر زوجة آدم، لا فائدة من ذكر اسمها. فأي شيء أحملته الشريعة لا نعتقد أن هناك داعي للاهتمام به. وذلك قيل للشعبي أو بعض العلماء: ما اسم زوجة إبليس؟ فقال: ذلك نكاح لم أشهده. أين؟ قال: ما شهد ولا النكاح. فعلى كل حال، فالشيطان خرج من ظهره أو من ذريته صالح. يكره الشيطان أن يكون من ذريته هذا الصالح، ويرى عدو له من الجن. فيه جن صالحون، وقد يحضرون حلقات العلم، يحضرون معكم، حضروا عند الشيخ بن باز، أو قد يكون حضروا عند الشيخ عبد الرزق بن باز، يتعلمون. أما يشترك بيننا وبينهم الأحكام، لأنهم هم لهم أشياء خاصة بيد الأحكام وأحكام مشتركة في باب الأحكام. والنبي ذهب يعلمهم الأحكام لعله الخاصة بهم أو العامة والخاصة في الله أعلم ليلة الجن. ولكن الجن مستفرون، قال: إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم. قيل: في الجنة ينعكس الأمر، فنحن نرى الجن وهم لا يروننا. قيل: فالله أعلم. طيب، اقرأ.
ثم قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، وكل ما كان فيه، فهي تحت تدبيره وربوبيته
سبحانه وتعالى.
وثناهما هنا لإرادة العموم، مشرقي الشمس شتاء وصيفا، ومغربها كذلك. ثم قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والمراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان كلاهما، فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر.
تجد النهر كالنيل يصب، وين يصب النيل؟ في البحر الأبيض المتوسط. فسبحان الله، إذا ضخ النهر ستجد برزخ، يعني حاجز، حجر محجور، ما يبغي هذا على ذا، فالمال يمشي في مسار وعليش العذب، هذا عذب إيش؟ فرات، وهذا ملح وجاج، ما يختلطان. بل البرزخ الأشد من هذا، يعني في باب التفكر، أنهار تحت أعماق البحار لها سماكة أشد ربما من سماكة الماء الأعلى، فينزل غواص يمشي في النهر تحت البحر، فلا يختلط ذا بذا، وهذا من عجيب قدرة الله جل في علاه. وينابيع تحت الماء تحت البحر حلوة، فيخرج ينبوع حلو، فيأتي الإنسان ويشرب من الينبوع، ففصل ذا عن ذا لا يختلط. فانظر، هذه ثلاثة أمثلة ضربت لك فيها الحاجز هذا. مثال: أنهار تحت البحار ينزل غواص يمشي فيها، هنا ماشي في النهر، لكن لأعلى البحر، أسفل منه النهر يمشي فيه، ما يختلط الأسفل بالأعلى. والنهر يجري في الماء لا يختلط ذا بذا، والينبوع ينزل غواص ويشرب منه ولا يختلط بالبحر، يشرب منه، يشرب من ذفار كذا، يعني ما يحتاج إلى أن يدخل فمه في وسط الحجارة لكي لا يختلط. أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير جل في علاه؟ فكما فرق بين هذا وذا وجعل بينهم حجر محجور، ففرق بين الظل والحرور، وينهى الرجل أن يجلس بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا كنت في صلاة العصر وتشرب الشاي وجاءت الشمس في الطاقة صارت على بعضك والظل بعضك، يعني متحول مجلس، لا تكسب، نفذ أمر النبي. فإذا كنت في المسجد ولم يتأثر الصف بالابتعاد عن الظل، ما تأثرت الصفوف بالابتعاد عن الشمس مع الظل، فلا تقرب، هذا للنهي العام، لكن مصلحة الصلاة مقدمة. نعم، مصلحة الصلاة مقدمة، فتصف الصف المعتاد، فإذا بعضك شمس وبعضك ظل لا حرج. نعم.
ثم قال رحمه الله: المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان كلاهما فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
قال: من نعم الله في البحر، البحر يحتوي على نعم كثيرة جدا في الحاضر والماضي، فمن ذلك أن في البحر لحم طري، من الآن لا يحب السمك؟ وصف الله بأنه طري، هذا غاية في التنعيم، ليس بيابس. وفي السمك فوائد كثيرة جدا في الشفاء من أمراض. أذكر مرة من المرات على سبيل المثال، وقد تكون تجربة طبية، كنت أعاني من ألم شديد في الركبة، فقدم لي سمك في العشاء، فمصصت شيء يعني من رأسه هلامي، والطب تجارب لا أدري هل هذا موجود، فسبحان الله أصبحت اليوم الثاني وأنا طيب. فالمقصود أن فيه عدة فوائد، في الباء يقوي الباء، يقوي الفراش ويكون منه الولد فيكثر أهل الإسلام، يزيد في الباء والشوق للفراش سواء من الذكر أو الأنثى، ويقوي أو مفيد للدماغ، وليس فيه كوليسترول يسبب الجلطات كما في لحم الغنم والبقر، الإكثار منه مضر من اللحم يسبب النقرس، لكن هذا مهما أكلت منه فلا يحصل لك الداء الذي يحصل من كثرة اللحوم. وفيه حلية قال تستخرجونها، وفي هذه الآيات إيش قال؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وقد شبه حور العين بهذه الحلية، فدل على أنها في منتهى الجمال، قال كأنهن الياقوت والمرجان، فشبه الحور بالمرجان، فدل أنه من أجمل الحلي، ودل على أن هذا اللون في النساء أجمل الألوان، وهي البياض المشرب بالحمرة. واللؤلؤ كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه النسائي عن ابن عباس قال: إذا نزل المطر فتحت الأصداف أفواهها، فإذا نزلت القطرة والقطرة حلو فتأخذ مجالها وسط المالح البحر المالح فلا يختلط حتى تنزل في الصدف، فإذا أطبقت عليه تكون اللؤلؤ. هكذا بسند صحيح، يقول بكثير سند صحيح ابن عباس، صحيح بعضها يفتح أفواهها ينزل مطر ما ينزل فيها، لكن ما نزل فيها تكون لؤلؤ، وذلك الصياد للأصداف يأخذ يفتح لؤلؤ يفتح ما في لؤلؤ، فما فتح وجد لؤلؤ يكون الماء مطر قد دخل فيه وأطبق عليه وتكون اللؤلؤ، وما لم يدخل فيه لا يتكون اللؤلؤ، والله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: أي سخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض.
وجه المنة أن مع كونها كالأعلام والجبال كبيرة ثقيلة لا تغوص الماء، هذه منة عظيمة. وهي مواخر، ما معنى مواخر؟ مرة معكم تمخر البحر فتشوف أنفها يجعل يشق البحر لا تلمين لا تشمه، الفلك مواخر فيه، آية عظيمة. وخلق توتر سطحي يحمل السفينة حتى لو كان في ماء عذب كالأنهار، توتر سطحي قوي، هذا التوتر السطحي كفيل بأن يقتل آدمي إذا نزل من الطابق العاشر مثلا على بطنه تتمزق مع أحشائه، صلب يتحول للصلب إذا ضرب فجأة، لكن إذا مخر بأن نزل الرجل من رأسه عليه فإنه يتبدد ويشق فلا يحصل للإنسان شيء. وذلك أسفل السفينة يكون مفلطحا حتى تحمل، فهذه تحمل أطنان، وصار في السفن فنادق، وصار فيها أسواق، وصار فيها بضائع ثقيلة جدا من دبابات وطائرات، وهي تحمل ذلك كله ولا تغوص أسفل البحر. فذلك فيه آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
قال رحمه الله: فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم.
يحملون عليها إيش؟
أمتعتهم
مفعول به.
يحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. فلذلك قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت. ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياؤه ويجعلونه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
طيب، نقرأ في المسند